إلى الأحكام. الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين الجنابة والحيض. الكلام على الجنابة والحيض. وطبعا الجنابة حدث عليكم السلام وبركاته وصف جزاكم الله خير وصف يتلبس به المكلف فيمنعه من الصلاة يمنعه من أداء الصلاة. نعم. والحيض الحيض يعني كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وكلاهما موجب للتطهر أو الاغتسال. يقول هنا المصنف اختلف العلماء في مسألة الجنب على مسائل ثلاثة. المسألة الأولى اختلفوا في دخول الجنب المسجد، فالعلماء اختلفوا بذلك على ثلاثة أقوال: الممنع مطلقا هو مذهب المالكية، ظهر مذهب الحنابلة أيضا إلا إذا توضأ. نعم. والأحناف أيضا وافقوا المالكية لو تيمم يدخل. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. عليكم السلام وبركاته. وقوم منعوا إلا لعابر السبيل لا للمقيم، وهذا قول الشافعية. وقوم أباحوا ذلك وهو داود عليكم السلام وبركاته. أيوة التزم معنا منال أحسن الله عليك، اجعلي نفسك على هذه المجالس لن تتهوي في الصلاة قط بعد ذلك والله الذي لا إله إلا هو، بل ستزيدين أصالة، وكلما ازددت علما كلما ازددت ثباتا على ما أنت فيه. وأيضا لا تتركي النوافل، النوافل سياج للفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وسبب اختلاف الشافعية للظاهر هو تردد قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. والأصل هو إلا عابري سبيل. سؤال في الصميم يا أستاذة مايا، أنت هذا سؤال قتال، هذا سؤال قتال، ورجعه بعد ما انتهى من الدرس إن شاء الله أبدأ به. نعم. فيكون هنا الآية فيها المجاز حتى يكون هناك محظور مقدر هو موضع الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة، عليكم السلام وبركاته، أي لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وهذا عند الشافعية. وبين أن لا يكون هناك محذوف أصلا، لأن هذا الظاهر من الآية، الظاهر عدم التقدير، الظاهر في اللغة عدم التقدير. أنا لن أترك معك أي شيء منال، وعضدك إن شاء الله، أدعمك كما تقولين، وأدعو لك وأنت تدعون لي، وأعلم أن الله لن يضيعك، والمسألة يصدق لا يصدقك. ويكون عابر السبيل هنا هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب، فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم يرى ذلك لم يكن في الآية دليل على منع الجنب من الإقامة في المسجد، وهذا الذي تبناه الأحناف. وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا ظاهر إلا ظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد للجنب ولا للحائض. نعم. طيب، هذه المسألة مسألة للجنب فيها ثلاث مسائل كما قلنا: مسألة مس المصحف، مسألة ذهاب الدخول إلى المسجد، نعم، واللبس فيه، مسألة الصلاة والطواف في هذا الباب. هذه مسائل ثلاثة مهمة يتكلم عنها المصنف. مسألة الدخول المسجد، أولا دخول المسجد فيه ثلاث أقوال: القول الأول هو المنع مطلقا، وهذا قول المالكية، نعم. والحنابلة قالوا بذلك، لكن قال لو توضأ له أن يمكس في المسجد. فرجع للمشرفين هم يوصلوك إن شاء الله لنا. الدليل الثاني قال الحديث لو حل المسجد لجنب ولا لا لجنب ولا الحائط، وأيضا قول لا دافع له ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا موضع الصلاة إلا جنبا أو عابري إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل رضي الله عنكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم منعوا ذلك إلا يبقى المنع مطلقا، هذا قول الحنابلة واستدلوا على ذلك بالحديث، والمنع إلا للمرور لعابر السبيل، وهذا قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا بذلك رضي الله عنك أبا الوليد أحسن الله عليك. نعم. والأحناف منعوا الدخول أيضا مع المالكية إلا بالتيمم، وأما داود الظاهري فقد أباح دخول المسجد كلية. وهنا كثير من النساء في هذا العصر تجرأوا أو تجرأنا على المساجد بهذه الفتوى، فتوى داود الظاهري، وأن المرأة لها أن تدخل المسجد إذا كانت يعني حائضا أو كانت جنبا، والدلالة على ذلك عندهم الأصل عدم المنع. صحيح الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع. والدليل الثاني عندهم في ذلك يقولون ما من دليل يمنع الأصل عدم المنع، وأدلة المنع كلها ضعيفة، أدلة المنع كلها ضعيفة في هذا الباب. وطبعا هم استدلوا على ذلك بامرأة كانت تقوم المسجد، إذا قلت الجنب طب الحائض تدخل المسجد، المرأة كانت تقوم المسجد تجلس فيه المسجد، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على دخول المرأة الحائض المسجد. هنتكلم على مسألة الجنب. وأنت تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مع أبو موسى الأشعري رجل، فقال له لمن يدخل الجنب هو، وهذا لأنه استقر في نفوسهم أن الجنب لا يدخل المسجد، أن الجنب لا يدخل المسجد. والصحيح الراجح في هذه المسألة، المسألة الجنب والمسجد ما يباح له وما لا يباح له، نقول له أنه لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد، لا يجوز أن يدخل المسجد الجنب، والدلالة على ذلك الآية. أما الحديث لا أحل المسجد للجنب ولا الحائض، حديث ضعيف متفق عليه، متفق على ضعفه صراحة، الحديث متفق على ضعفه. نعم. وأما بالنسبة للآية التي يحتج بها الإمام الشافعي هي ناقل من الأصل الذي تمسك به داود الظاهري أن الأصل عدم المنع، فهي ناقل، والأصل فيها أن فيها محذوف مقدر في قولي يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال لا تقربوا الصلاة، هنا عابر سبيل كيف أقرب الصلاة وهو ماشي، فالصحيح أنه لا تقربوا موضع الصلاة إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إن كان جنبا لا يدخل المسجد. فلما يقول ولا جنبا يبقى موضع الصلاة لا يجوز للجنب أن يدخل فيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، والطواف لا يكون إلا بدخول المسجد، وممنوع من دخول المسجد. وهذا التفصيل في الكلام على بالنسبة للحيض. فإذا الآية التي يستدل بها الإمام الشافعي آية قوية جدا في هذا الباب عند المحذوف. فالمحذوف هنا معناها يا الذين آمنوا لا تقربوا موضع، التقدير هنا موضع الصلاة، لأنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيكون هنا المسألة الأولى الجنب ممنوع من دخول المسجد. وقلنا أن تمسك داود الظاهري بأن الأصل عدم المنع، نقول له الآن حتى ولو قلنا بأن الأصل عدم المنع، أين تعظيم الله جل في علاه؟ أين تعظيم شعائر الله جل في علاه؟ والمسجد بيت من بيوت الله، ومن تعظيمه أنك ما تدخل إلا وتصلي تحية المسجد، فأنت تدخل تجلس كيف بهذا الباب؟ وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقاره، والآية ظاهرة جدا، ولا جنبا ولا جنبا يعني لا تقربوها، ولا جنبا إلا عابر السبيل، يعني رجل مسافرا ولم يجد الماء وصار جنبا له أن يمر في المسجد، يمر ولا يمكث أيضا، له أن يمر ولا يمكث. فهذا الراجح الصحيح في هذا الباب بأنه لا يدخل المسجد إلا أن كان يعني عابر السبيل، فيدخل مرورا فقط، يدخل مرورا لا مكثا. نعم. وأما قول المالكية بأنه المنع مطلقا لا يساعدهم في ذلك إلا حديث، والحديث متفق على ضعفه، لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض، الحق أنه ضعيف متفق على ضعفه، فيكون الأصل في المنع هنا هو الآية التي احتج بها الشافعية، وقول الشافعية هو القول الأرجح والصحيح. طيب المسألة الثانية تتكلم عنها المصنف، مس المصحف. ذهب قوم إلى إجازته، يعني إجازة مس المصحف، في حالة كونه جنبا عليه السلام كاته. خديجة ما جئت الدرس اليوم ولا أمس، لما تأخرتي؟ وذهب جمهور العلماء إلى منعه، هم الذين منعوا أن يمسه غير المتوضئ. سبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والحق يعني هو قصر هنا الآن، قصر لأنه كان لابد أن يأتي بالحديث في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر. مسألة مس المصحف للجنب، يحرم مس المصحف للجنب بيده أو من جسده، أو سواء كان المصحف جامع للقرآن أم جزء منه، أو ورقة من أوراقه، أو العلاقة التي أيضا في المسجد، يحرم عليه مس المصحف. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا داود الظاهري قال بجواز مس المصحف، واستدل على ذلك بأن الأصل عدم المنع، ما في دليل عنده، ما في دليل المنع. الدليل عندنا المنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل صحيح، قد قال ظروف قاهرة. طيب أنا أوافق على ذلك، لكن لا حتى لو قاهرة اقتريها أنت، لا تتخلفي. مثلا في قولي لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا مرسل نعم، لكن ابن عبد البر قال يعني أغنت شهرته عن البحث في إسنادي، أغنت شهرته، وهو مرسل يعني قريب جدا من القبول، أغنت شهرته عن البحث في إسنادي. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. واحتجونا على المنع من المس أيضا بقوله تعالى لا مسوا إلا المطهرون. وجه الدلالة في قول لا مسوا إلا المطهرون مع أن الكلام هنا على القرآن الذي أنزل في اللوح المحفوظ، وأن الملائكة لا تمسوا إلا مطهرة، لا مسوا إلا المطهرون كرام برر. فنقول من باب أولى، إذا كان هو أصالة في اللوح المحفوظ لا مسوا إلا المطهرون من الملائكة، إذا من باب أولى ما بين أيدي المكلفين ألا يمسوا إلا طاهر، وهذا الراجح في هذا الباب. ويحرم أيضا على الجنب كذلك حمل القرآن إلا إذا كان بأمتعة، والأمتعة المقصودة يعني المسألة على الإشباع. الأغلب ما هو الأغلب؟ نعم. وأما كتب التفسير فينظر في الأغلب، لو كان الأغلب التفسير يجوز مسه، ولو كان الأغلب القرآن لا يجوز. وأما الأحناف فقالوا يحرم أن يمس أيضا كتب التفسير. لكن المالكية والشافعية عولوا الأمر على الغالب، إن كان الغالب التفسير جاز مسه، وإن كان الغالب القرآن لم يجوز مسه. بل حرم الأحناف والحنابلة وواجه عند الشافعية حمل الأوراق النقدية المكتوب فيها آيات لله جل في علاه. وإن كان هناك وجه المعتمد في المذهب عند الشافعية أنه يجوز يبني المسجد. لكن المسألة الثانية تتكلم عنها المصنف وهي مسألة مس المصحف للجنوب، والصحيح أن مس المصحف للجنوب لا يجوز، مس المصحف للجنوب لأنه لا يجوز. انتقل المسألة الثالثة، مسألة قراءة القرآن للجنوب. اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته، وقول ابن عباس والظاهرية أيضا. والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي بن أبي طالب كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، هذا الحديث ظاهر جدا. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب عن الجنوب عن الحائض يقرأ القرآن قال ولا حرفا واحدا، وعمر الخطاب أيضا قال ولا حرفا واحدا. الخلاف أيضا وارد في الحائض، والحائض سيأتي الكلام عليه في هذا الباب. يبقى هذه المسألة وندخل في الفتاوى. المسألة هي مسألة قراءة الجنب للقرآن. يحرم قراءة الجنب يعني للقرآن عند عامة العلماء الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الجنب لا يقرأ القرآن، اتفقوا على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وهذا الحديث وإن كان ضعفه بعضهم، الحديث أنه حديث أنا أتممت البحث فيه في رسالة تيسير أحكام الحيض يرجع إليه، فهذا الحديث أنه حسن، وهذا حسنه أحمد شاكر وغيره. فالحديث الصحيح أنه صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يحجزه عنه سوى الجنابة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرا الحائض ولا الجنب القران. هذا حديث ضعيف، الحق ان هذا حديث ضعيف. حديث اول اخرجه احمد في المسند، والحديث الثاني ايضا اخرجه الترمذي وضعفه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وسعيد بن المسيب انه قال يجوز للجنب قراءة كل القرآن. قال طيب من صباح غيرهما اختار ابن المنذر ويجوز عند الجميع تلاوة ما لا نقصد به تلاوة القرآن كالذكر والدعاء، يعني يجعله دعاء. اما ابن عباس فقوله بانه يجوز قراءة القرآن يحتج بها على ان الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل الى كسرى وقيصر واكو، وفي كل يعني بعث أو رسالة يكون فيها ذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله من محمد رسول الله إلى قيصر إلى 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 عظيم الروم، ثم قال أسلم تسلم ولا عليك فعليك اسم الأريسيين الفلاحين يعني، ثم قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وقال معقول أنه سيقرأ، معقول المترجم سيقرأ وأنه يكون جنبا لم يغتسل. هذا ليس في موضع النزاع، هذا لا يمكن أن يكون في موضع النزاع، هذا ليس في موضع النزاع، لأن هذا من باب الضرورة، هذا من باب الضرورة. فما احتج به ابن عباس ليس بواضح وليس بظاهر. والصحيح ان الجنب لا يقرأ القرآن والحائض لا تقرأ القرآن، والحائض ستأتي الجنب لا يقرأ القرآن لان علي بن ابي طالب قال لم يحجزه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنب. وكان متابع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان يقرأ القرآن على الحجر، عائشة كانت حائضا، فالذي يمنعه هو الجنابة. لذلك علي بن ابي طالب هو اروى الناس واعلم الناس بالرواية، الرابع أعلم بمراوة. لما سألوه عن الجنب والحائض يقرأ الكتاب القرآن قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا، من باب تعظيم شعائر الله جل في علا، من باب تعظيم شعائر الله جل في علا. هذه المسألة الثالثة التي نتوقف عنها عندها، ثم تكلم بعد ذلك على الدماء وأحكام الدماء، وهذا أيضا أمر فيه شيء من الدقة فلابد أن ننتبه له. لكن المسألة الثالثة، الجنوب يقرأ القرآن؟ نعم، الجنوب يقرأ القرآن عند داود الظاهري وعند ابن عباس، لكن عند الأئمة الأربعة باتفاق الجنوب لا يقرأ القرآن ولو حرفا واحدا، وإن كان المالكية يرى أن خشية النسيان مؤثرة في هذا الباب، والصحيح أنه لا تأثير له، والصحيح أن القرآن لا للإنسان أن يقرأ، الإنسان أن يقرأه. نعم، عند داود الظاهري وعند ابن عباس. لما؟ لأن النبي بعث إلى عظيم الروم وفيها قرآن، وهو لو أجنب واغتسل غسله غير مطهر، لو لابد من نية لرفع الحدث. ولكن أقول بفضل من ربنا ونعمة الحمد لله على هذه المسائل، مسائل الجنوب، وإن شاء الله في الدرس القادم يكون فيها الكلام على الحيض، الدماء. أما دع يعني الكلام على الجنابة قد تكلمنا عنه، الكلام على الجنابة قد تكلمنا عنه الآن، وفيها يعني يتفرع عنها أيضا أو ممكن يتأصل عليها الجنابة، هل هي نجسة أم ليس نجسة؟ والصحيح أن الجنابة على الطهارة ليست على النجاسة. والغسل ليعود النشاط كما بينا قبل ذلك. هذا بالنسبة للمسائل الثلاثة في هذا الباب، لكن نغلق وخمس دقائق ويكون الفتاوى بإذن الله تعالى.